قد تكون اعتدتم سماعي وأنا أتحدث عن السفاحين، ولكن صدقوني هذه المرة مختلفة تماما، لدرجة جعلتني أقف كثيرا ولا أدري كيف أقصها عليكم. قد تعلمون أن المشترك بين أولئك المختلين هو القتل المتسلسل، ولكن المختل في هذه الحلقة قد تعدى القتل إلى التمثيل بالجثث، بل وأكل لحمها، بل وصل الأمر إلى الأبعد من ذلك بكثير. نعم، وصل الحد إلى مضاجعة أشلائها. كيف إذا علمت أن 13 من 10 ضحايا لذلك المختل هم جده وجدته وأمه؟ المختلون، ثمار الكراهية. أنا أحمد عادل وهذا بودكاست المختلون، وكالعادة للأسف جميع أحداث هذه الحلقة حقيقية. سأحدثكم عن إدموند كيمبر لتعلم ما الذي يدفع شخصا ما إلى هذا الفعل الشنيع. يجب أن تتابع مأساته من قبل ولادته. تزوج إدموند إيميل كيمبر جونيور الأب من كلارنيل ستيج، وقد كان جنديا سابقا في الحرب العالمية الثانية. عمل في اختبار القنابل النووية بعد نهاية الحرب، وكان ضخما جدا، قد تخطى المترين طولا وذو صوت صاخب. ولكن مع بداية علاقته بكلارنيل كانت تنشب بينهما المشاكل والخلافات ويعلو صوتهما، ومع ذلك بقي سويا حتى أنجب 3 أطفال، سوزان ثم إدموند ثم ألين لي. ومع كل يوم يمر والمأساة لا زالت تتفاقم، وخاصة أمام الأطفال، حتى انتهت بالانفصال عام 1957، حيث غادر الوالد المنزل وكان إدموند حينها ابن 9 أعوام، وتم الطلاق بالفعل عام 1961. والأم عاقرة الخمر حتى أدمنتها، وكلما رأت ولدها إدموند تذكرت طليقها، فلا تتمالك نفسها حتى تسخر من ابنها ومن طوله الفارع وضخامته الهائلة، وتضربه بشدة وتصرخ في وجهه لأتفه الأسباب. ولكن إدموند كيمبر الابن لا يجد متنفسا للغضب الذي يكنه بداخله لكثرة تعنيف أمه له، إلا أن يفعل شيئا مريبا، مريبا بحق.
ماذا فعلت يا غبي يا أبله؟ ما الذي جعلك تقطع رؤوس عرائس أختيك؟ ها؟ انطق، انطق! هل توقف لسانك عن الكلام كما توقف عقلك عن التفكير؟ لما لا ترد؟ ابكي، ابكي وأنت أشبه بالبهائم. لست أدري لما لا ينمو فيك سوى جسدك يا دميم. أتعلم؟ سوف لن تتزوج أبداً، لن تحبك امرأة أبداً بشكلك هذا. تعال، تعال!
لأن كيمبر كان يشبه أباه جدا، فكان يذكر كلارنيل بفشل زواجها، فتقسو عليه حتى أنها جعلته ينام في القبو وتغلقه عليه بحجة أنها خائفة منه، خائفة أن يتحرش جنسيا بأختيه، خاصة وقد رأته يفعل أشياء مريبة جدا، حيث كان يعبث بالحيوانات ويدفن القطط حية في التراب، بل ويقطع رؤوسها ويعبث بدمائها. أما بالنسبة لعرائس أخواته فقد قال كيمبر في وقت لاحق: أتذكر أنه كانت هناك بالفعل إثارة جنسية، خاصة وأنا أسمع تلك الطقطقة الصغيرة وأنا أخرج رؤوس العرائس وأحملهن من شعورهن. بالإضافة إلى ذلك أجبر كيمبر شقيقاته على ممارسة ألعاب مزعجة مثل الكرسي الكهربائي وغرفة الإعدام بالغاز، كما لو كان يتخيل أين قد ينتهي به الأمر. جعل كيمبر أخواته يتظاهرون بنقله إلى حتفه. أما بالنسبة إليه فقد كان يشتاق لأبيه، حتى أنه اتصل به بشكل ما فأتى. فلما وجد كلارنيل قد حبسته في القبو لثمانية أشهر انفجر فيها وهددها أن يبلغ الشرطة، وأخذه ليحيى معه ومع زوجته الجديدة بعد أن ألح على الأب بشدة، فوافق على مضض وهو يرى ولده لا يطيق زوج والدته الجديد. ولكن لم تسر الأمور على ما يرام، لم ترتح زوجة الأب الجديدة لغرابة أفعال إدموند فلم تحتمله في البيت، حتى افتعلت المشكلات مع الأب فأعاده إلى أمه مرة أخرى. ولم يمر على مكوثه معه سوى شهور، ولأن كلارنيل تعلم ألا طاقة لها بولدها فأرسلته إلى جديه لأبيه ظنا منها أنها تخلصت من المشكلة، ولكنها لا تدري أن ذلك سيقلب الأحداث رأسا على عقب. في 27 من أغسطس عام 1964 كان إدموند في ذلك الوقت في 15 من عمره، وبيت جديه كبير ولديهما مزرعة تزيد على 17 فدانا، وكانت جدته لا تجيد معاملته ما جعله يشعر بعدم الارتياح في مكوثه لديهما. نما لديه إحساس بأنه منبوذ لا أحد يحبه، ويتأكد لديه كلام والدته السابق، ولذلك بدأت تطرأ عليه أفعاله الغريبة الأطوار. فكان يمارس طقوسه الغريبة مع الحيوانات، حيث كان يأخذ بندقية الجدي المحب للصيد ويقتل الأرانب والحيوانات الصغيرة بغرض التعذيب والتمثيل بهم، وكأنه يفرغ ما لديه من مشاعر الكراهية والنبذ في الحيوانات المسكينة. وبالطبع لما لاحظت جدته ذلك نهرته بقوة وصارت تخفي عنه أسلحة الصيد. وذات يوم كانت جدته تجلس على طاولة المطبخ وهي تصنع قصة تفاعلية للأطفال، فسحب خفية سلاحا كانت تخفيه جدته عنه وخرج من باب المطبخ بجوارها إلى الحديقة ثم عاد، فلم تعره الجدة أي اهتمام. فدار في عقله فكرة واحدة مخيفة جدا، ووجهه تعلوه نظرة مرعبة، مرعبة جدا.
ألو، من المتحدث؟
أمي، إنه أنا.
إدموند، ماذا وراءك؟
أمي، لقد قتلتهما. لا أدري ماذا أفعل.
ها؟ ماذا فعلت يا أحمق؟ قتلت من؟
جدي وجدتي.
هو ماذا تريد مني الآن؟
لا أدري ماذا أفعل. هل أهرب؟ هل أعود إلى البيت؟
للبيت؟ طبعا لا. اسمع، لا تهرب، اتصل بالشرطة وسلم نفسك فورا. لا تأتي، هل فهمت؟ لا تأتي، سلم نفسك فورا.
عاد كيمبر إلى المطبخ ولا يدور في عقله المريض إلا ما حكاه بنفسه في أحد اللقاءات بعد ذلك، حين قال: كنت أتمنى أن أعرف شعور القاتل حين يقتل إنسانا. فأطلق النار على مؤخرة رأس جدته فارتمت على الطاولة، وما هي إلا دقائق قليلة حتى عاد الجد من الخارج بسيارته وأنزل مشترياته من البقالة من السيارة ودخل بها، وشبح الموت والصمت المخيف يغلف البيت ليبحث عن زوجته، حتى رآها ورأسها منفجرة ومرتمية بجذعها على طاولة المطبخ والدماء في كل مكان في منظر مرعب. ثم يرى حفيده يمسك ببندقيته ويصوبها عليه والخوف على وجهه، ثم يكون هذا هو آخر صوت يسمعه. بالفعل جاءت الشرطة وألقت القبض على كيمبر لجرائمه، ولما سئل عن قتله لجده قال: خفت عليه أن يرى جدتي وهي مقتولة. وتم تسليمه إلى هيئة شباب كاليفورنيا وهناك خضع لمجموعة متنوعة من الاختبارات والتي حددت أن معدل ذكائه مرتفع للغاية يصل إلى 136، ولكنه كان يعاني أيضاً من الفصام المصحوب بجنون العظمة. وتم إرسال كيمبر في نهاية المطاف إلى مستشفى أتسكادير الحكومي، وهو منشأة ذات إجراءات أمنية مشددة للمجرمين المدانين عقلياً. لم يكن مستشفى أتسكادير الحكومي، على الرغم من كونه مرفقاً أمنياً أي سجناً بأي حال من الأحوال، فلم تكن هناك أبراج حراسة، والغرض من إقامة المرء هو العلاج وليس العقاب. أجرى كيمبر مجموعة واسعة من الاختبارات وبدأ يكتسب نظرة ثاقبة، وإن لم يكن فيما يخص جريمته فحول ما يعتقده الآخرون عن تلك الجريمة. لم يتقبل مسؤولياته الفعلية عن جريمته قائلا إنها كانت خارجة عن إرادته، لكنه عمل بجد لتعلم كيفية الظهور وكأنه يتعافى. خلال الست سنوات التي قضاها كيمبر في مستشفى أتسكادير الحكومي، كان يتلقى فيها جلسات استشارية وتدريبات نفسية مكنته حتى من خداع الأطباء بعد ذلك، حتى سمحوا له بعد ذلك بالعمل في معمل علم النفس، وساعد في إجراء الاختبارات للمدانين، وكان يفتخر بالقيام بعمل جيد، والذي فسره أطباؤه على أنه علامة جيدة للتعافي. وكان السجناء المعتلون نفسياً، وقد تم تشخيص إدموند في أتسكادير على هذا النحو، عادة مترددين وغير متعاونين، ولكن إدموند بدا حريصاً على بذل قصارى جهده. في هذه الأثناء تعرف على آخرين في أتسكادير، بما في ذلك المغتصبون المتسلسلون الذين شاركوا معه قصص جرائمهم، تركت حكاياتهم انطباعا جيدا لديه، وأصبح وعيه الجنسي المراهق سريع التطور مرتبطا ارتباطا وثيقا بالسيطرة والعنف، وبدا له هذا النوع من التفكير ليس منحرفا ولكنه طبيعي تماما. أصبحت تخيلاته الجنسية العنيفة معقدة ومكثفة، وأقنعه ذكاؤه أن أولئك المغتصبون هم المخطئون لا في جريمتهم ولكن في كيفية ارتكابها، حيث تم القبض عليهم لأنهم لم يكونوا أذكياء كفاية وتركوا خلفهم الشهود والأدلة وهاجموا نساء يعرفنهم أو قاموا بمهاجمتهم في مكان عام، على الرغم من أنه لم يكن قد وضع بعد أي خطة ملموسة لجرائمه، إلا أن ما عرفه من خبرات المغتصبين ستكون كل قصة منهم مفيدة له لاحقا. ومع ذلك لم يشارك تخيلاته مع الأطباء، بالنسبة لهم كان يتصرف ويعمل بجد. وفي عام 1969 تم الإفراج المشروط عن كيمبر من مستشفى أتسكاديرو، مع توصية بالعودة لوالدته في سانتا كروز كاليفورنيا، على الرغم من اعتراض طبيبه النفسي واعتراضه هو شخصيا، حيث كانت والدته في ذلك الوقت تعمل كمساعد إداري في جامعة كاليفورنيا بعد انفصالها عن زوجها الثالث. وكان كيمبر في ذلك الوقت ابن 21 عاما. لست أدري كيف وافقوا على عيشه مع أمه مرة أخرى، التي قال عنها والده يوما أن العمليات الانتحارية في زمن الحرب العالمية الثانية واختبارات القنبلة الذرية لم تكن شيئا مقارنة بالعيش مع كلارنل. ولكن يبدو أن القدر يكتب في قصة كيمبر منعطفا جديدا وخطرا للغاية. أما عن أمه كلارنل فقد كانت كفأة ومحبوبة في عملها، وغياب ابنها منحها عدة سنوات من السلام النفسي باستثناء مشاكلها مع طليقها الأخير، لكن الحياة مع ولدها بعد عودته لم تسلم من المعارك الكلامية والسباب، وكانت عالية بما يكفي ليسمعها الجيران. وادعى إدموند لاحقا أنها كانت تلاحقه بلا هوادة بشأن أمور تافهة، مثل ما إذا كان نظف أسنانه أم لا. ولذلك كان غالبا ما يلجأ إلى حانة في الجوار تسمى جوري روم أو غرفة المحلفين، وهي كانت محلية يرتادها رجال الشرطة والنواب خارج أوقات العمل. صادق بعضهم وكان يحب الحديث معهم عن أنواع الأسلحة وغير ذلك، خاصة أنه تمنى أن يكون يوما شرطيا، ولكنه رفض أكثر من مرة، وذلك لطوله الفارع، وكانوا يحبونه ويحترمونه، حتى أنهم لقبوه بيج إد أو إد الضخم. أخيرا حصل بيج إد على عمل في قسم الطرق السريعة، ثم اشترى سيارة تشبه إلى حد كبير سيارة شرطة، ثم جهزها بجهاز إرسال لاسلكي وميكروفون وهوائي كبير، وبدأ في التقاط الفتيات المتجولات الصغيرات الجميلات. لقد تعلم كيف يجعلهم يثقون به، لقد أوصلهم بأمان إلى وجهاتهم. بدأ في تجهيز سيارته لخططه المستقبلية، أطلق الهوائي وكسر قفل باب الركاب الخلفي لمنعه من الفتح من الداخل، وأحضر أكياس بلاستيكية وسكاكين وبنادق وبطانية في صندوق السيارة. واختار إدموند فتاة تلو الأخرى، وعامل كل منهن على أنهن نوع من التجربة في انتظار لحظته المناسبة. استغرق الأمر منه بعض الوقت، أكثر من عام لالتقاط الفتيات ثم السماح لهن بالذهاب، وبشكل خاص ينغمس أكثر في خيالاته العنيفة. ولكن في السابع من مايو عام 1972 جاءت لحظة كيمبر أخيرا.
هاي
إذا سمحت
إذا سمحت أشكرك. إذا سمحت، هل تستطيع أخذي أنا وصديقتي معك في الطريق؟
نعم بالتأكيد، تفضل.
شكرا لك. أنا ماري آن بيسكي وصديقتي أنيتا لوتشيزا.
أهلا بكم، من أين أنتما؟
نحن طالبتان في كلية ولاية فريزنو، قضينا هنا يومين في بريكلي وسنذهب إلى جامعة ستانفورد.
حسنا، طالبتان جامعيتان، هذا عظيم. سوف أوصلكما في طريقي، فلطالما أوصلت طالبات جوالات خلال عملي.
أنت أشبه بالبهائم، لست أدري لما لا ينمو فيك سوى جسدك يا دميم. أتعلم؟ سوف لن تتزوج أبدا، لن تحبك امرأة أبدا بشكلك هذا.
يبدو أنك شرطي، أليس كذلك؟
نوعا ما، أنا أعمل في قسم الطرق السريعة، ولكن كيف عرفتي؟
هذا بسيطة، من جهاز اللاسلكي بالتأكيد. ولكنك تبدو ودودا جدا على أن تكون شرطيا، ها؟ نابك، لماذا تهز رأسك هكذا؟ هل تحتاج إلى مسكن للصداع؟ أتبحث عنه تحت كرسيك؟
أتعلمين أنك وقحة يا ماري؟ أنت لم تسألي صديقنا عن اسمه حتى الآن.
أوه، يا لغبائي. حسنا، دعنا نتعرف من البداية، ما اسمك؟ ما هذا؟ لا
هذا؟
لا،
هذا مسدس. أما أنا فاسمي إد، إدموند كيمبر. بعد أن قادهم قليلا وانطلق إلى منطقة مهجورة، وضع أنيتا في صندوق سيارته ووجه انتباهه نحو ماري آن. قام بتقييد يديها ووضعها على المقعد الخلفي ووجهها للأسفل، ووضع كيسا بلاستيكيا على رأسها، ثم حاول خنقها بقطعة قماش طويلة، لكنها أحدثت ثقبا في الكيس وقطعت قطعة القماش. سحب إدموند سكينه وطعنها بشكل متكرر، في النهاية قطع حلقها، ثم أخرج أنيتا من جذعها وبدأ بطعنها بسكين أكبر. قاتلت وصرخت حتى لقيت حتفها في النهاية. تجول إدموند مع الجثث في السيارة لفترة من الوقت يقرر ما يجب فعله. في النهاية أحضر جثة ماري آن إلى شقته حيث جردها من ملابسها وقام بتشريحها، كما قطع رأس جثة أنيتا، ثم كفن جثة ماري آن في الكيس البلاستيكي الذي استخدمه لمحاولة خنقها ودفنها. للأسف أعجب كيمبر بالأمر وشعر أخيرا بالهدوء النفسي، واطمئنانه لعدم معرفة الشرطة بالقاتل حفز غريزته للأمر مرة ثانية وثالثة. وتكررت الحادثة مع 4 فتيات أخريات، 3 منهن جامعيات، ولذلك لقب في الصحافة فيما بعد بلقب قاتل الطالبات الجامعيات أو The Coed Killer، وهم سيندي شال وروزالين ثورب وأليسون ليو وواحدة أخرى كانت في 15 تسمى آيكو كو من أصل كوري، كانت متوجهة لحصة الرقص وفاتها الأتوبيس فوجدت كيمبر في طريقها. اعتاد كيمبر ممارسة طقوسا عجيبة ومخيفة مع الضحايا، حيث طبخ بعض لحمهن مع المعكرونة وأكله، ومارس الجنس مع رؤوسهن، والكثير من تلك التصرفات المقززة. كل تلك الجرائم بين مايو 1972 والعشرين من أبريل عام 1973، حيث عادت والدته الخمسينية الآن للبيت، فاستيقظ على صوتها بعد أن ثمل في تلك الليلة. ثم لما دخلت حجرتها مر أمامها وكان كما قال بعد ذلك في حوار معه يريد أن يحدثها لعلها تقول له شيئا أخيرا قد يهدئ من ثورته. فلما رأته وكانت تقرأ كتابا وجدته ينظر لها صامتا، فقالت بطريقتها العنيفة بعد أن أغلقت الكتاب بعنف:
آه، ماذا تريد؟ يبدو أنك تريد الجلوس لتثرثر طوال الليل، ماذا تريد؟
نظر إليها كيمبر نظرة باردة كالثلج قائلا بمنتهى الهدوء:
لا شيء، تصبحين على خير.
عاد إلى فراشه يتقلب فيه لساعات لا يستطيع إخماد نيران الكراهية والغضب في داخله، وكأنه ينفث من رئتيه دخانا ينبعث من فوهة بركان مشتعل. ثم حمل في يده مطرقة معدنية لها مخلب ودخل غرفة والدته وهي نائمة، ثم انهال عليها بالمطرقة على جانب رأسها حتى تهشم، ثم قطع الرأس ومارس الجنس مع الرأس، ثم وضعها على الرف. المدقق في هذه الجريمة سيرى كيف هي بشاعة ما يكنه كيمبر بداخله لأمه، فهو على حد ما قال لم يكتف بما ذكرنا، بل أخذ يصرخ ساعة كاملة في رأسها المعلق على الرف، وأخذ يطلق السهام الصغيرة في لعبة الرماية على اللوح جاعلا رأس أمه بديلا عن لوح السهام، ثم قطع لسانها وحنجرتها ووضعهما في جهاز فرم النفايات، لكن الجهاز بصق اللسان والحنجرة مرة أخرى في الحوض. تأمل كيمبر ذلك قائلا: بدا ذلك لي مناسبا، بقدر ما كانت تصرخ وتصرخ في وجهي على مدار سنوات عديدة. وليحبك القصة، ذهب لتناول مشروب في حانة قريبة، ثم دعا سالي هالت أفضل أصدقاء والدته لتناول العشاء. نعم، لقد قتلها هي الأخرى، ويبدو أنه شعر حينها بالسلام بعد أن فعل كل ذلك، حتى أنه اعترف بكل شيء للشرطة وقرر أن يسلم نفسه لهم عندما يأتون للتحقيق. لست أدري هل تعب إدموند كيمبر من كل ذلك أم أنه ارتاح لما أزاح عبء أمه من على كاهله، ولكنه لم ينس أبدا حتى وهو قد تخطى 70 الآن في سجنه في كاليفورنيا بعد أحكام كثيرة بالمؤبد. فكما قال في حوار معه لاحقا: دوما كانت والدتي هناك، كانت هناك لتضربني، كانت هناك لتذلني، كانت هناك لتستخدمني كمثال على دونية الرجال. يبدو أنها كانت تعاني من اضطراب الشخصية الحدية على حد قول بعض المحللين، ولكن الذي أرعبني أكثر من كل ذلك ومن دون النظر في الأسباب هو ما يمكن أن يفعله كل ما نقوله لأطفالنا في سنهم الصغيرة. فإما أن نلهمهم الحب والاهتمام فينالنا نصيب منه في الكبر، أو نزرع فيهم غير ذلك، عندئذ لن نحصد منهم سوى ثمار مرعبة، ثمار الكراهية.